بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يا رب العالمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك ينحيذ أنشى حتى أهل مكة من مكة.
هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت المكانية، لأن حج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيته الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، وأما المواقيت المكانية فهي ما ذكرت في هذا الحديث عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، وهو الوادي المبارك وهو وادي العقيق، وسمي ذو الحليفة لأن الشجر يكثر في ذلك الوادي تصير حلفة، وهو وادي العقيق وهو الوادي المبارك، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي وقال قل عمرة في حجة، قال أنت في الوادي المبارك قل عمرة في حجة. والميقات الثاني لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية خربت مدة طويلة، ثم كان الناس يحلبون منها من رابغ، ورابغ قبلها بيسير ثم أعيدت الآن، وضع فيه وبني فيها مسجد كبير وحوله وعنده مغاسل. ولأهل اليمن يلملم، هذا الميقات الثالث يلملم ويسمى السعدية. ولأهل نجد قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير. هذه أربعة مواقيت. والميقات الخامس ذات عرق يسمى الضريبة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق والمشرق، ثم وقتها عمر بعد ذلك لما خفت عليه وعلى من حوله السنة فوقتها ذات عرق، فوافق اجتهاد عمر السنة توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر له موافقات. فهذه المواقيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة، فهي هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرها يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني وما كان دون المواقيت فإنه يحرم من الشيء الحرام من مكانه ومسكنه، كأهل بحرة أهل جدة المستورة إذا جاءوا من جهة المدينة، كل هؤلاء يحرمون من مكانهم حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. وقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة فيه دليل على أن من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة لا يجب عليه الإحرام، وهي مسألة خلافية، ذهب الحنابلة وجماعة إلى أن كل من دخل مكة فعليه أن يحرم، كل من أراد دخول مكة فعليه أن يحرم، وقالوا هذا من خصائص مكة أنه لا يدخلها إلا محرم. والقول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا لمن قصد الحج أو العمرة، يقول في هذا الحديث ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وقوله يهل أهل المدينة هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى ليهل خبر بمعنى الأمر، والمعنى ليهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام وليهل أهل الشام من الجحفة، وليهل أهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الذي قال عبد الله بلغني ثابت في الحديث، كما هو ثابت في حديث ابن عباس السابق وغيره. نعم.
عن عبد الله بن عمر الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين
ولا تنتقب المرأة. هذا الحديث في باب ما يلبسه المحرم من الثياب. هذا الحديث من عمر فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. والحكمة في ذلك أن ما لا يلبسه المحرم محدود وما يلبسه غير محدود، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما لا يلبس. سأله عما يلبس فأجابه بما لا يلبس، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف، خمسة أشياء، ولا يلبس شيء من الثياب مسه زعفران أو ورس، ستة أنواع من الثياب لا يلبسها، ومع ذلك فإنه يلبسه. لا يلبس القميص ما خيط على قدر البدن، والعمائم ما يشد بها الرأس، والسراويلات ما خيط على قدر النصف الأسفل، والبرانس ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها، والخفاف ما يستر الرجلين والقدمين من الجلد، إلا أحد لا يجد عليه فيلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذه ستة أشياء، وما عداها فإنه يلبسه المحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا حديث عبد بن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة قبل الحج، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقال من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف العلماء على قولين بل ثلاثة. قول الأول أنه يحمل المطلق على المقيد، أمر بقطعهما في حجة الوداع في حديث ابن عمر، ولم أمر بقطعهما في حديث ابن عباس، فيحمل المطلق على المقيد تقطعان، وهذا مذهب الجمهور، قالوا يحمل المطلق على المقيد. القول الثاني أن الأمر في قطع الخفين منسوخ بخطبته في حجة الوداع، حيث قال من لم يجد عليه فلبس الخفين، ولم يقل أقطعهما أسفل من الكعبين، والمتأخر ينسخ المتقدم. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر، قال من لم يجد سراويل إزارا فلبس السراويل، ولم يقل ولا يفتقهما. ويؤيد ذلك أن في قطعهما إفساد لماليتهما، قد جاءت النصوص بعدم إضاعة المال. وفي قول ثالث أن الأمر يحمل على الاستحباب، عدم القطع جائز والأمر مستحب. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس خفازين، فيها أن المرأة لا تلبس النقاب، والنقاب ما خيط على قدر الوجه، فتحة للعينين فتحتان، والبرقع ما خيط على قدر الوجه، وإذا فتح فتحتين يسمى نقاب، هذا لا تلبسه المحرمة وما خيط على قدر الوجه، ولكنها إذا مر الرجال بها قريبا فإنها تستر وجهها بخمارها، بالخمار الذي ليس فيه مخيط. وكذلك لا تلبس القفازين وهما شراب اليدين ما خيط على قدر اليدين، ولكنها تغطي يديها بثيابها وبعباءتها، ولا تغطيهما بالخفازين وهما خيط على قدر الوجه. وأما الرجلان فإنها تلبس، لا بأس أن تلبس ما يسترهما من الشراب. الله وفقنا.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني للمحرم.
طيب هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفات في الحج، فهو بعد حديث ابن عمر الذي كان في المدينة قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني المحرم. ولم يأمره به قطع الخفين كما أمره به في خطبته في المدينة، ولم يأمره بفتح السراويل إذا لم يجد. وكما سبق من العلماء قال إنه يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور فيجب قطع الخفين، ومنهم من قال قطع الخفين منسوخ، ومنهم من قال الأمر محمول على الاستحباب ويؤيد عدم القطع أن هذا أنه لم يأمر بفتح السراويل هذا، وهو قال ولا مجد ذرة فلبس السراويل. وكذلك أيضا فيه فساد لماليتهما، والنصوص جاءت بحفظ المال. نعم.
باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
نعم. هذا الحديث في التلبية فيه بيان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وهذه التلبية فيها التوحيد، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وكانت تلبية المشركين فيها شرك، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قد يعني قفوا عند هذا الحد ولا تزيدوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. ومعنى لبيك قيل إنه مصدر محذوف العامل، أنه جاء على صيغة تثنية ولم يقصد به التثنية، وإنما قصد به التكثير، واختلفوا في معناه اختلافين في معناه. فمنهم قال الإجابة بعد الإجابة، إجابة بعد إجابة، أو معناها الانقياد أو الإقامة في المكان وملازمة، أو الحب بعد الحب، ولا منافسة بينها، فإنها هذه المعاني كلها متلازمة. والحمد قول إن الحمد أل الاستغراق، يعني الحمد بسبب الحمد والنعمة. قول إن الحمد هنا في الكسر يفيد الإجابة المطلقة. وسعديك مثل قوله لبيك، معناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. وكان ابن عمر يزيد في تلبية: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل. والتلبية هي شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة والإقامة والاستجابة الدائمة إلى داعي الله تعالى. والحديث دليل على مشروعية التلبية في الحج والعمرة. واختلف العلماء في هل هي قيل إنها واجبة، وقيل إنها مستحبة، وقيل إنها ركن.